الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب الصداق، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يريد الأحاديث في أحكام ومسائل الصداق، وكنا في لقاء ماضي أتينا على جملة من الأحاديث التي استفتح بها الباب، وبقيت لنا أحاديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. وهذا الحديث الذي سمعناه أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لفساد الشرط الذي يشترطه الولي على الزوج عند العقد لنفسه، كأن يشترط مثلا لنفسه عينا أو مالا معينا أو نحو ذلك، فأورد هذا الحديث ليستدل به لفساد هذا الشرط. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بقوله: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، يعني قبل عقد النكاح، فهو لها. فأصبح هذا المشروط ليس للشارط، وإنما هو لهذه المرأة، لأن هذا الشرط يفضي إلى نقصان صداقها، وربما كذلك قل هذا الصداق عن مهر مثلها. فلهذا قال أهل العلم بفساد الشرط، وقالوا إن هذا المشروط يكون لهذه المرأة التي عقد عليها. ولا فرق عند القائلين بهذا بين كون الولي أبا أو أخا أو عما أو نحو ذلك، فهم في هذا الحكم سواء لظاهر هذا الحديث. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن ما يشترطه الولي لنفسه عند عقد النكاح، سواء كان عقد النكاح لابنته أو لأخته أو لغير ذلك، فإن هذا الشرط يعد فاسدا، وأن هذا المشروط يكون لهذه المرأة المعقود عليها. وذهب بعض أهل العلم كذلك إلى فساد الشرط، ولكنهم قالوا إن للمرأة مهر مثلها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو وافق القائلين بالقول الأول في فساد الشرط وخالفهم في المشروط هذا، فقال إن المرأة يكون لها مهر مثلها وليس ذلك المشروط، وهذا المشروط يكون للزوج وليس للولي. وأما الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه فإنه ذهب في هذه المسألة إلى التفريق بين الأب وبين غيره، قال فإن كان الشارط أبا لهذه الفتاة فإن الشرط يعد صحيحا ولا إشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قالوا هذا عام في كل مال يكون لهذا الابن. وأيضا ربما استدل بعض أصحابه بقصة شعيب مع موسى عليه الصلاة والسلام حين أنكح إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج. قال وجه ذلك، قالوا وجه ذلك أن هذا الأب اشترط على الزوج شرطا لنفسه، وهو أن يكون صداقها رعيا للغنم، وهذا شرط له، فدل على صحة الشرط إذا كان الشارط أبا، ولأن الأب أعلم بمصلحة ابنته من غيره. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله كما سمعت، ولكن الرواية الأخرى هي التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أن الحكم عام، يعني أن فساد الشرط عام في كون الولي أبا أو غيره. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ذهبوا إلى صحة الشرط، فأي شرط يشترطه الولي ولو كان عما أو كان أخا أو نحو ذلك لهذه المرأة فإن الشرط يعد صحيحا، وما اشترطه فإنه يكون له، مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وعلى كل فالأظهر في هذه المسألة هو القول بفساد الشرط على وجه العموم ولو كان المشترط أبا، لأن هذا الشرط في الغالب يفضي إلى نقصان صداق هذه المرأة، ولأن هذا القول أعني القول بصحة الشرط ربما أفضى بالمرأة إلى أن تكون سلعة بيد وليها، فإنه ربما زاد وربما نقص بناء على رغبته. فالقول بفساد الشرط عند العقد هو القول الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من علماء هذه البلاد المباركة، لأن الحكمة تقتضي أن يكون الصداق كاملا لهذه المرأة. ولهذا نجد أن الشارع الحكيم في حق ذلك الزوج الذي لم يسمي لها صداقا، نجد أن الشارع الحكيم فرض لها صداق مثلها حفاظا على هذا الصداق الذي أثبته لها الشارع الحكيم. فإذا اشترط الولي أيا كان شيئا لنفسه عند العقد فإن هذا الشرط مظنة أن ينقص هذا الصداق عن أصله ولو على المدى البعيد، وربما جعل هذه الفتاة سلعة بيد وليها، ربما جعل ذلك، ربما أصبح ذلك سببا لأن تكون هذه الفتاة بيد وليها يزوجها من يشاء طلبا لما هو أفضل عنده من المال وغيره. فلهذا القول بفساد الشرط هو الأصح في هذه المسألة. والحديث على كل فيه مقام عند أهل العلم، فإنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، وهو لم يسمع منه فيما نص عليه البخاري وغيره، وعليه فهو إسناد منقطع، لكن عليه العمل عند بعض أهل العلم، واختار ما دل له لفظه شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعت، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا هو الذي يوافق قواعد الشريعة، وهذا هو الذي يحفظ حق المرأة. فإن من الأولياء ربما جعل هذه الفتاة أو هذه الأخت سلعة يبيع ويشتري فيها، يبحث عن ذلك الزوج الذي يبذل له مالا أكثر، فإغلاق الباب في هذا المقام هو الأولى والأحوط، وهو الأحفظ لحق هذه المرأة، ولأن الأصل في الصداق أنه لهذه المرأة وليس للأب ولو كان أبا. الصداق إنما يأخذه الأب لإيداعه بيد المرأة، فليس يملكه لنفسه إنما يملكه لها، فإذا أفضى المقام إلى نقصانه فإن الأولى في هذا أن يمنع هذا الإفضاء ولو كان شرطا للأب مثلا أو لغيره. نعم.
وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا.
نعم. ولم يسم لها صداقا, ولم يفرض أي ولم يسم لها صداقا عند العقد, فإذا قدر أن زوجا تقدم إلى امرأة للزواج بها ولم يسم لها صداقا فإن العقد يصح, ولكن هذه المرأة لها مهر مثلها إذا لم يسم هذا الصداق في العقد, أما إذا سمي فإن لها هذا المهر المسمى. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط, وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت, ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
نعم. هذا الحديث كذلك في مسألة هامة وهي ثبوت مهر المثل للمرأة التي يتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن قد دخل بها, أي لم يطأها, عقد عليها ولم يدخل بها فتوفي قبل دخوله بها, ولم يكن قد سمى صداقا عند العقد, فإن هذه المرأة يجب لها مهر مثلها وهو مهر مثيلاتها, إن كانت ذكرا يجب لها مهر الأبكار, وإن كانت ثيبا فإنه يجب لها مهر من كان على نحوها, فهذا معنى قولهم يجب لها مهر مثلها. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث, فإن ابن مسعود كما سمعت قضى به, ثم لما أخبر أن هذا القضاء وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بن واشق فرح به, فدل على أن هذا هو الحكم في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن هذه المرأة ليس لها مهر مثلها وليس لها أيضا المتعة, قال إنما لها الميراث فحسب, يكفيها ميراث هذا الزوج لأنه لم يدخل بها, والمهر إنما فرض عوضا عن وطئها, وهذا الزوج لم يطأ هذه المرأة ولم يدخل بها, فلا وجه للقول بثبوت المهر لها, وإنما لها الميراث فحسب, أي أنها ترثه فحسب. وأجاب عن هذا الحديث بعض أصحاب بأنه مضطرب الإسناد, قالوا لا حجة فيه لأنه مضطرب ولا يعمل به لهذا الاضطراب, والصواب هو ما دل له لفظ هذا الحديث, فهذا الحديث وإن كان فيه اضطراب في رفعه وفي وقفه إلا أن الصواب أنه موقوف, يعني أن ما قضى به عبد الله ابن مسعود صحيح ثابت عنه, أما الاضطراب فإنما هو واقع في رفعه, منهم من رفعه ومنهم من جعله موقوفا ومنهم من أفهم الصحابية إلى غير ذلك, ولكن قضاء عبد الله بن مسعود ثابت في هذا الحديث ولا مخالف له في هذا, فدل على أنه حجة في هذه المسألة, إذا قال الصحابي بقول أو فعل فعلا ولا مخالف له من السنة من نصوص السنة أو من أقوال الصحابة أو أفعالهم فإنه يكون حجة ولا إشكال, وهنا كما سمعت قضى به عبد الله ابن مسعود ولا مخالف له, فالصواب في هذه المسألة أن لهذه المرأة مهر مثلها إذا كان الزوج قد توفي عنها ولم يسم لها صداقا عند العقد وكذلك لم يدخل بها, أما إن كان قد سمى لها صداقا وهذا هو الغالب في مجتمعنا اليوم فإن لها هذا الصداق المسمى, إذا كان هذا الزوج عقد عليها وعين لها صداقا سواء كان مؤجلا أو معجلا ولم يدخل بها فإن لها هذا المهر المسمى مع الميراث أيضا. وكذلك إذا قدر أنه لم يسم لها صداقا لها مهر مثلها مع الميراث، كلاهما تأخذ هذا المهر وتأخذ وثارث هذا الزوج. أما إن كان قد دخل بها فلا إشكال، إن كان قد دخل بها فإن لها مهر مثلها وكذلك لها الصداقة المسمى إن كان قد سمى لها صداقة. الكلام هنا والخلاف في تلك المرأة التي يتوفى عنها الزوج ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها، فلا بد من معرفة هذه القيود. واختلف أهل العلم رحمهم الله في ضابط مهر مثلها، منهم من قال إن المعتبر فيه هو جمال هذه المرأة وحسبها ونسبها وغير ذلك من أوصافها، قال لأن النساء يختلفن في هذه الأوصاف، فإن الضابط في هذا المهر في مهر مثلها راجع إلى حال هذه المرأة وأوصافها، فإن كانت جميلة فإن مهرها مهر الجميلات، وإن كانت دميمة فإن مهرها مهر من كان على غرار هيئتها، وهكذا. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضابط فيه هو صداق نساء عصبتها، ينظر في من يعصب هذه المرأة في الميراث ثم ينظر في صداق نسائهم، فصداقها يكون مثل صداق نسائهم. ومنهم من قال بقول غير هذا، والصواب أنه راجع إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس في المجتمع، فإذا تعارف الناس في مجتمع ما على أن مهر البكر كذا فهذا هو مهر الأبكار، وإذا تعارفوا على أن مهر الثيب كذا فهذا هو مهر مثلها، فهنا يرجع فيه إلى العادة. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في ضابط مهر مثلها. أما المهر المسمى فلا إشكال فيه، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره على الصواب من أقوال أهل العلم على ما سيأتي في أحاديث قادمة. نعم. وهذا المهر في حق المتوفى عنها يكون من إرثه، يؤخذ قبل قسمة التركة، فهذا لازم لها من حق الزوج، فهو خارج عن ميراثها، ترث هذا المهر، تستحق هذا المهر مع الميراث، لها الميراث كاملا وهو الثمن إن كانت زوجة واحدة أو بعض الثمن إن كانت مع زوجات، ولها هذا المهر يعني مهر مثلها من الإرث الذي يخلفه، يعني من تركة هذا الزوج، يستقطع هذا المهر من تركته قبل قسمة الميراث بعد وصيته وبعد ديونه، يستقطع هذا المهر لها قبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك توزع التركة على أصحابها وترث حقها كاملا. وليس المعنى أن هذا المهر يستقطع من نصيبها من الإرث، إنما يكون مستقلا. نعم. وهذا فيه دلالة على أن الشارع الحكيم حفظ حق المرأة وصانها في الإسلام وبين حقها جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أتم بيان وصانها عن الابتذال وعما يقل بشأنها وشرفها ودينها وحرمتها، حتى في أدق الأمور كما رأيت، حتى في هذه الأحوال التي ربما تكون نادرة، فإنك تجد أن الشارع الحكيم بين حق المرأة ونص عليه، كل هذا حفاظا على هذه المرأة وصيانة لحقها وصيانة لها، فهكذا وليها يجب عليه أن يكون معتنيا بهذه المرأة وأن يصون حقها وأن يصون عرضها وأن يصونها عن الابتذال وعما حرم الله جل وعلا عليها، فإن المسلم مأمور بالحفاظ على أهله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكذلك يحرم عليه أن يعتدي عليها في حقها في مالها أو في راتبها إن كانت ذات راتب أو غير ذلك، يحرم عليه أن يأخذ شيئا منه ولو كان زوجا إلا بإذنها، وكذلك حتى لو كان أبا، لأن هذا هو الأطهر له والأنقى له، فإن عليه أن يستأذن هذه الفتاة إن كانت ابنة أو إن كانت زوجة لزوج، يستأذنها في الأخذ من مالها. أما أن يفرض عليها شيئا في مقابل شيء ولا يستحق هذا الشيء فإنه يحرم عليه، المعنى أنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من مالها بغير إذنها ولو كان زوجا. وأما الأب كما سمعت فمحل خلاف، والأطهر والأنقى له ألا يأخذ شيئا من مال أبنائه إلا بإذنهم، لأن هذا هو الأحوط والأبرأ لذمته. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه، وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وحديث عبد الله وحديث عامر بن ربيعة الثاني وحديث سهل بن سعد، أوردها المصنف رحمه الله ليستدل بها على أن الصداق لا يشترط فيه أن يكون مالا متمولا، وإنما يجوز أن يكون عينا مباحة تنتفع بها المرأة، فله أن يصدقها مثلا بيتا تسكنه، وله أن يجعل صداقها مثلا حليا تلبسه أو نحو ذلك، فلا إشكال في هذا. الصداق ليس من شرطه أن يكون مالا، فللزوج أن يجعل هذا الصداق عينا تنتفع به هذه المرأة، كما هو الحال في هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وهذه منفعة وهذه عين تنتفع بها المرأة، وأجاز نكاح امرأة أخرى على خاتم من حديد، وهذه عين تنتفع بها المرأة، وهكذا. قال في الحديث الآخر في حديث جابر أن الرجل يستحل فرج المرأة ولو بتمر أو سويق أصدقها إياه، فدل على أن الصداق يجوز أن يكون عينا مباحة تنتفع بها المرأة، كأن يكون حليا مثلا أو يكون مثلا أقمشة تستفيد منها هذه المرأة، أو يجعل صداقها بيتا مثلا يشتريه لها أو نحو ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهذه الأحاديث، وأيضا لحديث ابن عباس عند الشيخين في قصة المختلعة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتردين إليه حديقته، يعني بستانه، فدل ذلك على أن صداقها كان بستانا، كان حديقة يعني بستانا صغيرا، فدل على جواز الصداق إذا كان عينا تنتفع به المرأة بشرط أن يكون مباحا. وهكذا أيضا يجوز أن يكون صداقها مثلا منفعة تنتفع بها المرأة، كأن مثلا يجعل الصداق تعليمها القرآن أو تعليمها السنة، أو مثلا تعليمها أحكام الدين إن كانت حديثة عهد بإسلام، أو مثلا يجعل صداقها مثلا منفعة تنتفع بها كخياطة، كأن يعلمها شيئا تنتفع به، فلا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم: قد ملكتكها بما معك من القرآن، في قصة ذلك الرجل مع الواهبة، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم: هل معك من شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ولم يجد، ثم زوجه هذه المرأة عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن، أي أن يعلمها القرآن، فدل على جواز كون الصداق منفعة تنتفع بها المرأة إذا كانت منفعة مباحة يصدقها مثلا تحفيظها القرآن أو نحو ذلك، ولا إشكال في هذا. ولكن الأولى في هذا كله إن كان قادرا على المال أن يجعل الصداق مالا، لأنه هو الأنفع على كل حال. فإذا كان مثلا غير قادر على المال وعنده أعيان، فإن له أن يجعل أحد هذه الأعيان صداقا لها. وإذا كان كذلك معسرا، وكان الأب مثلا أو ولي المرأة رغب هذا الزوج لصلاحه واستقامته أو نحو ذلك، وكان هذا الزوج معسرا، فلا بأس أن يجعل صداقها منفعة تنتفع بها مثلا كتعليمه إياها القرآن أو نحو ذلك، ولا إشكال. وهذا يدل أيضا على سماحة الشريعة، وعلى أن الشارع الحكيم رغب في النكاح وفتح أبوابه على مصاريعها، خلافا لما عليه بعض الناس اليوم من المغالاة في المهور وتضييق الباب في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فدل على أن الولي يجب عليه إذا تقدم لابنته أو لأخته أو لغير ذلك من كان كفءا لها وهو صاحب الخلق والدين، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى تزويجها ولا يتوانى، لأن في هذا مصلحة لها. وربما إذا أخر زواجها لغير سبب مقبول، لغير سبب شرعي مثلا أو لغير سبب مقبول، فإنه ربما فوت عليها هؤلاء الخطاب، وربما حصل عليها العضل المحرم. فالمتعين في حق الولي أن يجتهد في اختيار الزوج الصالح، وأن يبادر إلى تزويج ابنته إلى كل من كان كفءا لها، ولو كانت مثلا في حال دراسة أو في غير ذلك، فإن الدراسة ونحوها ليست مانعة من النكاح والحمد لله، بل إن هذا الزوج ربما أصبح عونا لها على دراستها وعلى غير ذلك. فهذا هو الأولى، بل هذا هو المتعين في حق الولي. أما تعطيل الفتيات وتعطيل مصالحهن إذا تقدم لهن أزواج أكفاء، فإن في هذا في الغالب الأعم إضرارا بهذه الفتاة. وربما تناقل الناس أن الأب مثلا رد فلانا وفلانا، ثم أصبح هذا السبب مانعا للتقدم إليها. الشارع الحكيم رغب في عقد النكاح بكل حال إذا كان المتقدم ذا خلق ودين، وكذلك يسر المهر ولو كان شيئا قليلا. كل هذا دليل على أن الشارع الحكيم حرص أشد الحرص على إتمام هذا العقد وعلى استقامته بعد ذلك. فهكذا الولي يكون حريصا على هذا، ولكن الضابط كما سمعت هو ذلك المتقدم الصالح. إذا كان صالحا، كان رجلا معروفا في استقامته، معروفا في خلقه، فالحمد لله، والكمال لله عز وجل. فإن الولي متى ما اشترط كمالا فلم يجد أحدا كاملا، فإن هذا الزوج الذي تريده كاملا ليس موجودا، كما أن المرأة كذلك لا يوجد منها ما هو كامل. فكذلك أيضا الزوج إذا رغب امرأة فلا يشترط تلك الشروط التي ربما بحث عنها ولم يجدها، إنما يبحث عن المرأة الصالحة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصافها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكما أن الولي يبحث عن الرجل الصالح، كذلك الزوج يبحث عن المرأة الصالحة وعن المرأة المستقيمة. فهذا هو الإسلام، وهذه هي تعاليمه، أما الإعراض عن هذا والبعد عنه فإنه يفضي إلى القصور في هذا المقام، وربما عطل مصالح النساء وعطل مصالح أزواج إذا غال الناس في المهور وشددوا على أنفسهم في هذا، فإن هذا التشديد عائد ضرره عليهم. أما إذا يسروا فيما بينهم وتخيروا الأزواج الصالحين والزوج تخير المرأة الصالحة التي تكون على خلق طيب، فإن هذا فيه مصلحة لهذه الأسرة وللمجتمع عموما. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال.
نعم، هذا الحديث الذي سمعناه كما رأيت الصواب أنه موقوف، وهذا الحديث يحتج به من قال بأن أقل شيء في المهر هو 10 دراهم، أي ما يوازي 10 دراهم في الزمن الماضي، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ضبطه بهذا الضبط، ضبط أقله بهذا القدر وهو 10 دراهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقله هو ما كان بالنصاب في قطع يد السارق، وهو 1/4 دينار أو 3 دراهم أو 3 دراهم، وهذا قول مالك في المسألة. وذهب بعضهم إلى أنه لا حد لأقله، وهذا هو الصواب، أنه لا حد لأقل الصداق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: هل عندك من شيء؟ قال: لا. فقوله هل عندك من شيء نكر في سياق الاستفهام فتعم كل شيء، فدل على أن الصداق لا حد لأقله، لكن بشرط أن يكون صداقا تنتفع به المرأة وليس مجرد شيء تأخذه من هذا الزوج، إنما يكون صداقا تنتفع به هذه المرأة. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا فيه دلالة أورده المصنف ليستدل به على استحباب تخفيف الصداق، وهذا أيضا لا خلاف فيه، أهل العلم متفقون على استحباب تخفيفه، وأن المغالاة التي ربما تزيد على قدر الطاقة فإنه ربما أثم بها الولي، والصواب هو فالحق في هذا هو استحباب تخفيف الصداق، ولكن كما سمعت بالقدر الذي تنتفع به هذه المرأة. وهكذا في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، يعني أقلهن صداقا، وكان صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه صداقا قليلا 12 أوقية ونصفا، أي 500 درهم، فدل على استحباب تخفيفه، وأن المغالاة فيه إذا بلغت مبالغ عظيمة فإن الأب ربما أثم في هذا، إذا قال في مهر ابنته أو في مهر أخته مغالاة تزيد على ما كان عليه الناس فإنه ربما أثم في هذه المغالاة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عتل بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها 3 أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
نعم، هذا الحديث أورده في مسألة هامة أيضا، وهي مسألة متعة المطلقة، والمتعة في حق المطلقة هي ما يبذله الزوج لمطلقته جبرا لخاطرها، إذا طلق امرأته قبل الدخول بها وقبل أن يطأها فإن الواجب عليه أن يمتعها، لقوله جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فتجب عليه لها المتعة، وهي ما يبذله لها مثلا من المال أو من الكسوة أو من غير ذلك، ولا حد لأقلها ولا لأكثرها، إنما يرجع فيها إلى حال هذا الزوج لما سمعت بهذه الآية. الله قال: ومتعوهن على الموسع يعني على الغني قدره، وعلى المقتر يعني على الفقير قدره، كل بحسبه، فإن كان هذا الزوج غنيا فإنه يمتعها متاعا يستقيم مع غنى، وهكذا إن كان فقيرا يمتعها متعة تستقيم مع حاله، وهذه واجبة، المتعة واجبة. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لوجوبها على الزوج إذا كانت المطلقة لم يدخل بها ولم يطأها، إذا كان هذا الزوج لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، أورده ليستدل به لوجوب المتعة على الزوج للمطلقة إذا لم يكن قد دخل بها ولم يسمي لها صداقا. المعنى أنه إذا كان قد عقد على امرأة عقدا ولم يسمي صداقا في هذا العقد ولم يدخل بها ثم طلقها، فهنا تجب لها المتعة، وهو المبلغ الذي يبذله سواء كان مالا أو عينا أو كسوة أو نحو ذلك، فهذه تسمى متعة في الإسلام، وهي واجبة في حق هذا الزوج الذي يعقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. فدل على وجوب المتعة على الزوج إذا طلق هذه المرأة وكان لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المتعة عليه ولو كان قد دخل بها ولو كان قد سمى لها صداقا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن المتعة واجبة في حق الزوج لكل مطلقة، متى ما طلق زوجته فإن المتعة تجب لها ولو كان قد دخل بها ولو كان قد فرض لها صداقا، مستدلا بعموم قوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال: هذه الآية عامة في كل مطلقة، وقال إنها تجب لأن الله قال: حقا على المتقين، فدل على وجوبها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها مستحبة وليست واجبة في حق كل مطلقة، ولكن الصواب أنها تجب في حق تلك المرأة، تجب للمرأة التي تكون قد طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداقا لظاهر آية الأحزاب، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن كان قد سمى لها صداقا فإن لها نصف الصداق، إن كان قد سمى لها صداقا فإن لها نصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فإن لها الصداق كاملا إذا كان قد سمى هذا الصداق، وإذا لم يكن قد سمى فإن لها مهر مثلها. فهذه هي تفاصيل هذه المسألة، فقصد أن الأحكام تختلف باختلاف حال هذه المرأة، فإن كانت هذه المرأة لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فإن لها المتعة، وإن كان قد دخل بها فإن لها نصف الصداق، إذا كان هذا وإذا كان قد عقد عليها وسمى لها صداقا ولم يدخل بها فإن لها نصف الصداق، وإذا كان قد دخل بها فإن لها الصداق كاملا، فإن كان قد سماه فلها الصداق المسمى، وإن كان لم يسمه عند العقد فإن لها مهر مثلها. أما إن كان قد توفي عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فإن لها المهر كما تقدم، لها مهر مثلها. وهكذا فيما لو قدر أنه توفي وكان قد سمى لها صداقا فإن لها الصداق المسمى، وهكذا يقال أيضا فيما لو كان قد دخل بها فإن لها ذلك الصداق المسمى أو لها مهر مثلها إن لم يكن قد دخل بها. فهذه هي أحوال المرأة في حال طلاقها، فهذه المرأة ربما قد تكون مثلا غير مدخول بها، وربما قد يكون الزوج توفي عنها إلى غير ذلك. فالقصد أن طالب العلم يحفظ هذه التفصيلات، يحفظ كلام أهل العلم ويفرق بين هؤلاء النسوة في الحكم في هذه المسائل. نعم نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب الصداق، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يريد الأحاديث في أحكام ومسائل الصداق، وكنا في لقاء ماضي أتينا على جملة من الأحاديث التي استفتح بها الباب، وبقيت لنا أحاديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. وهذا الحديث الذي سمعناه أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لفساد الشرط الذي يشترطه الولي على الزوج عند العقد لنفسه، كأن يشترط مثلا لنفسه عينا أو مالا معينا أو نحو ذلك، فأورد هذا الحديث ليستدل به لفساد هذا الشرط. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بقوله: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، يعني قبل عقد النكاح، فهو لها. فأصبح هذا المشروط ليس للشارط، وإنما هو لهذه المرأة، لأن هذا الشرط يفضي إلى نقصان صداقها، وربما كذلك قل هذا الصداق عن مهر مثلها. فلهذا قال أهل العلم بفساد الشرط، وقالوا إن هذا المشروط يكون لهذه المرأة التي عقد عليها. ولا فرق عند القائلين بهذا بين كون الولي أبا أو أخا أو عما أو نحو ذلك، فهم في هذا الحكم سواء لظاهر هذا الحديث. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن ما يشترطه الولي لنفسه عند عقد النكاح، سواء كان عقد النكاح لابنته أو لأخته أو لغير ذلك، فإن هذا الشرط يعد فاسدا، وأن هذا المشروط يكون لهذه المرأة المعقود عليها. وذهب بعض أهل العلم كذلك إلى فساد الشرط، ولكنهم قالوا إن للمرأة مهر مثلها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو وافق القائلين بالقول الأول في فساد الشرط وخالفهم في المشروط هذا، فقال إن المرأة يكون لها مهر مثلها وليس ذلك المشروط، وهذا المشروط يكون للزوج وليس للولي. وأما الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه فإنه ذهب في هذه المسألة إلى التفريق بين الأب وبين غيره، قال فإن كان الشارط أبا لهذه الفتاة فإن الشرط يعد صحيحا ولا إشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قالوا هذا عام في كل مال يكون لهذا الابن. وأيضا ربما استدل بعض أصحابه بقصة شعيب مع موسى عليه الصلاة والسلام حين أنكح إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج. قال وجه ذلك، قالوا وجه ذلك أن هذا الأب اشترط على الزوج شرطا لنفسه، وهو أن يكون صداقها رعيا للغنم، وهذا شرط له، فدل على صحة الشرط إذا كان الشارط أبا، ولأن الأب أعلم بمصلحة ابنته من غيره. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله كما سمعت، ولكن الرواية الأخرى هي التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أن الحكم عام، يعني أن فساد الشرط عام في كون الولي أبا أو غيره. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ذهبوا إلى صحة الشرط، فأي شرط يشترطه الولي ولو كان عما أو كان أخا أو نحو ذلك لهذه المرأة فإن الشرط يعد صحيحا، وما اشترطه فإنه يكون له، مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وعلى كل فالأظهر في هذه المسألة هو القول بفساد الشرط على وجه العموم ولو كان المشترط أبا، لأن هذا الشرط في الغالب يفضي إلى نقصان صداق هذه المرأة، ولأن هذا القول أعني القول بصحة الشرط ربما أفضى بالمرأة إلى أن تكون سلعة بيد وليها، فإنه ربما زاد وربما نقص بناء على رغبته. فالقول بفساد الشرط عند العقد هو القول الأظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من علماء هذه البلاد المباركة، لأن الحكمة تقتضي أن يكون الصداق كاملا لهذه المرأة. ولهذا نجد أن الشارع الحكيم في حق ذلك الزوج الذي لم يسمي لها صداقا، نجد أن الشارع الحكيم فرض لها صداق مثلها حفاظا على هذا الصداق الذي أثبته لها الشارع الحكيم. فإذا اشترط الولي أيا كان شيئا لنفسه عند العقد فإن هذا الشرط مظنة أن ينقص هذا الصداق عن أصله ولو على المدى البعيد، وربما جعل هذه الفتاة سلعة بيد وليها، ربما جعل ذلك، ربما أصبح ذلك سببا لأن تكون هذه الفتاة بيد وليها يزوجها من يشاء طلبا لما هو أفضل عنده من المال وغيره. فلهذا القول بفساد الشرط هو الأصح في هذه المسألة. والحديث على كل فيه مقام عند أهل العلم، فإنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، وهو لم يسمع منه فيما نص عليه البخاري وغيره، وعليه فهو إسناد منقطع، لكن عليه العمل عند بعض أهل العلم، واختار ما دل له لفظه شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعت، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا هو الذي يوافق قواعد الشريعة، وهذا هو الذي يحفظ حق المرأة. فإن من الأولياء ربما جعل هذه الفتاة أو هذه الأخت سلعة يبيع ويشتري فيها، يبحث عن ذلك الزوج الذي يبذل له مالا أكثر، فإغلاق الباب في هذا المقام هو الأولى والأحوط، وهو الأحفظ لحق هذه المرأة، ولأن الأصل في الصداق أنه لهذه المرأة وليس للأب ولو كان أبا. الصداق إنما يأخذه الأب لإيداعه بيد المرأة، فليس يملكه لنفسه إنما يملكه لها، فإذا أفضى المقام إلى نقصانه فإن الأولى في هذا أن يمنع هذا الإفضاء ولو كان شرطا للأب مثلا أو لغيره. نعم.
وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا.
نعم. ولم يسم لها صداقا, ولم يفرض أي ولم يسم لها صداقا عند العقد, فإذا قدر أن زوجا تقدم إلى امرأة للزواج بها ولم يسم لها صداقا فإن العقد يصح, ولكن هذه المرأة لها مهر مثلها إذا لم يسم هذا الصداق في العقد, أما إذا سمي فإن لها هذا المهر المسمى. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها, لا وكس ولا شطط, وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت, ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
نعم. هذا الحديث كذلك في مسألة هامة وهي ثبوت مهر المثل للمرأة التي يتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن قد دخل بها, أي لم يطأها, عقد عليها ولم يدخل بها فتوفي قبل دخوله بها, ولم يكن قد سمى صداقا عند العقد, فإن هذه المرأة يجب لها مهر مثلها وهو مهر مثيلاتها, إن كانت ذكرا يجب لها مهر الأبكار, وإن كانت ثيبا فإنه يجب لها مهر من كان على نحوها, فهذا معنى قولهم يجب لها مهر مثلها, وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث, فإن ابن مسعود كما سمعت قضى به, ثم لما أخبر أن هذا القضاء وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بن واشق فرح به, فدل على أن هذا هو الحكم في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الإمام مالك رحمه الله, ذهب إلى أن هذه المرأة ليس لها مهر مثلها وليس لها أيضا المتعة, قال إنما لها الميراث فحسب, يكفيها ميراث هذا الزوج أنه لم يدخل بها, والمهر إنما فرض عوضا عن وطئها, وهذا الزوج لم يطأ هذه المرأة ولم يدخل بها, فلا وجه للقول بثبوت المهر لها, وإنما لها الميراث فحسب, أي أنها ترثه فحسب. وأجاب عن هذا الحديث بعض أصحابه بأنه مضطرب الإسناد, قالوا لا حجة فيه لأنه مضطرب ولا يعمل به لهذا الاضطراب, والصواب هو ما دل له لفظ هذا الحديث, فهذا الحديث وإن كان فيه اضطراب في رفعه وفي وقفه إلا أن الصواب أنه موقوف, يعني أن ما قضى به عبد الله ابن مسعود صحيح ثابت عنه, أما الاضطراب فإنما هو واقع في رفعه, منهم من رفعه ومنهم من جعله موقوفا ومنهم من أفهم الصحابية إلى غير ذلك, ولكن قضاء عبد الله بن مسعود ثابت في هذا الحديث ولا مخالف له في هذا, فدل على أنه حجة في هذه المسألة, إذا قال الصحابي بقول أو فعل فعلا ولا مخالف له من السنة من نصوص السنة أو من أقوال الصحابة أو أفعالهم فإنه يكون حجة ولا إشكال, وهناك ما سمعت قضى به عبد الله ابن مسعود ولا مخالف له, فالصواب في هذه المسألة أن لهذه المرأة مهر مثلها إذا كان الزوج قد توفي عنها ولم يسم لها صداقا عند العقد وكذلك لم يدخل بها, أما إن كان قد سمى لها صداقا وهذا هو الغالب في مجتمعنا اليوم فإن لها هذا الصداق المسمى, إذا كان هذا الزوج عقد عليها وعين لها صداقا سواء كان مؤجلا أو معجلا ولم يدخل بها فإن لها هذا المهر المسمى مع الميراث أيضا. وكذلك إذا قدر أنه لم يسمي لها صداقا لها مهر مثلها مع الميراث، كلاهما تأخذ هذا المهر وتأخذ وثارث هذا الزوج. أما إن كان قد دخل بها فلا إشكال، إن كان قد دخل بها فإن لها مهر مثلها وكذلك لها الصداقة المسمى إن كان قد سمى لها صداقة. الكلام هنا والخلاف في تلك المرأة التي يتوفى عنها الزوج ولم يسمى لها صداقا ولم يدخل بها، فلا بد من معرفة هذه القيود. واختلف أهل العلم رحمهم الله في ضابط مهر مثلها، منهم من قال إن المعتبر فيه هو جمال هذه المرأة وحسبها ونسبها وغير ذلك من أوصافها، قال لأن النساء يختلفن في هذه الأوصاف، فإن الضابط في هذا المهر في مهر مثلها راجع إلى حال هذه المرأة وأوصافها، فإن كانت جميلة فإن مهرها مهر الجميلات، وإن كانت دميمة فإن مهرها مهر من كان على غرار هيئتها، وهكذا. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضابط فيه هو صداق نساء عصبتها، ينظر في من يعصب هذه المرأة في الميراث ثم ينظر في صداق نسائهم فصداقها يكون مثل صداق نسائهم. ومنهم من قال بقول غير هذا، والصواب أنه راجع إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس في المجتمع، فإذا تعارف الناس في مجتمع ما على أن مهر البكر كذا فهذا هو مهر الأبكار، وإذا تعارفوا على أن مهر الثيب كذا فهذا هو مهر مثلها، فهنا يرجع فيه إلى العادة. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في ضابط مهر مثلها. أما المهر المسمى فلا إشكال فيه ولا حد لأقله ولا حد لأكثره على الصواب من أقوال أهل العلم على ما سيأتي في أحاديث قادمة. نعم. وهذا المهر في حق المتوفى عنها يكون من إرثه، يؤخذ قبل قسمة التركة، فهذا لازم لها من حق الزوج، فهو خارج عن ميراثها، ترث هذا المهر، تستحق هذا المهر مع الميراث، لها الميراث كاملا وهو الثمن إن كانت زوجة واحدة أو بعض الثمن إن كانت مع زوجات، ولها هذا المهر يعني مهر مثلها من الإرث الذي يخلفه، يعني من تركة هذا الزوج، يستقطع هذا المهر من تركته قبل قسمة الميراث بعد وصيته وبعد ديونه، يستقطع هذا المهر لها قبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك توزع التركة على أصحابها وترث حقها كاملا. وليس المعنى أن هذا المهر يستقطع من نصيبها من الإرث، إنما يكون مستقلا. نعم. وهذا فيه دلالة على أن الشارع الحكيم حفظ حق المرأة وصانها في الإسلام وبين حقها جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أتم بيان وصانها عن الابتذال وعما يقل بشأنها وشرفها ودينها وحرمتها، حتى في أدق الأمور كما رأيت، حتى في هذه الأحوال التي ربما تكون نادرة، فإنك تجد أن الشارع الحكيم بين حق المرأة ونص عليه، كل هذا حفاظا على هذه المرأة وصيانة لحقها وصيانة لها، فهكذا وليها يجب عليه أن يكون معتنيا بهذه المرأة وأن يصون حقها وأن يصون عرضها وأن يصونها عن الابتذال وعما حرم الله جل وعلا عليها، فإن المسلم مأمور بالحفاظ على أهله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكذلك يحرم عليها أن يعتدي عليها في حقها في مالها أو في راتبها إن كانت ذات راتب أو غير ذلك، يحرم عليه أن يأخذ شيئا منه ولو كان زوجا إلا بإذنها، وكذلك حتى لو كان أبا، لأن هذا هو الأطهر له والأنقى له، فإن عليه أن يستأذن هذه الفتاة إن كانت ابنة أو إن كانت زوجة لزوج، يستأذنها في الأخذ من مالها. أما أن يفرض عليها شيئا في مقابل شيء ولا يستحق هذا الشيء فإنه يحرم عليه، المعنى أنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من مالها بغير إذنها ولو كان زوجا. وأما الأب كما سمعت فمحل خلاف، والأطهر والأنقى له ألا يأخذ شيئا من مال أبنائه إلا بإذنهم، لأن هذا هو الأحوط والأبرأ لذمته. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه، وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وحديث عبد الله وحديث عامر بن ربيعة الثاني وحديث سهل بن سعد، أوردها المصنف رحمه الله ليستدل بها على أن الصداق لا يشترط فيه أن يكون مالا متمولا، وإنما يجوز أن يكون عينا مباحة تنتفع بها المرأة، فله أن يصدقها مثلا بيتا تسكنه، وله أن يجعل صداقها مثلا حليا تلبسه أو نحو ذلك، فلا إشكال في هذا. الصداق ليس من شرطه أن يكون مالا، فللزوج أن يجعل هذا الصداق عينا تنتفع به هذه المرأة، كما هو الحال في هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وهذه منفعة وهذه عين تنتفع بها المرأة، وأجاز نكاح امرأة أخرى على خاتم من حديد، وهذه عين تنتفع بها المرأة، وهكذا. قال في الحديث الآخر في حديث جابر أن الرجل يستحل فرج المرأة ولو بتمر أو سويق أصدقها إياه، فدل على أن الصداق يجوز أن يكون عينا مباحة تنتفع بها المرأة، كأن يكون حليا مثلا أو يكون مثلا أقمشة تستفيد منها هذه المرأة، أو يجعل صداقها بيتا مثلا يشتريه لها أو نحو ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهذه الأحاديث، وأيضا لحديث ابن عباس عند الشيخين في قصة المختلعة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتردين إليه حديقته، يعني بستانه، فدل ذلك على أن صداقها كان بستانا، كان حديقة يعني بستانا صغيرا، فدل على جواز الصداق إذا كان عينا تنتفع به المرأة بشرط أن يكون مباحا. وهكذا أيضا يجوز أن يكون صداقها مثلا منفعة تنتفع بها المرأة، كأن مثلا يجعل الصداق تعليمها القرآن أو تعليمها السنة، أو مثلا تعليمها أحكام الدين إن كانت حديثة عهد بإسلام، أو مثلا يجعل صداقها مثلا منفعة تنتفع بها كخياطة، كأن يعلمها شيئا تنتفع به، فلا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم: قد ملكتكها بما معك من القرآن، في قصة ذلك الرجل مع الواهبة، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم: هل معك من شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ولم يجد، ثم زوجه هذه المرأة عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن، أي أن يعلمها القرآن، فدل على جواز كون الصداق منفعة تنتفع بها المرأة إذا كانت منفعة مباحة يصدقها مثلا تحفيظها القرآن أو نحو ذلك، ولا إشكال في هذا. ولكن الأولى في هذا كله إن كان قادرا على المال أن يجعل الصداق مالا، لأنه هو الأنفع على كل حال. فإذا كان مثلا غير قادر على المال وعنده أعيان، فإن له أن يجعل أحد هذه الأعيان صداقا لها. وإذا كان كذلك معسرا، وكان الأب مثلا أو ولي المرأة رغب هذا الزوج لصلاحه واستقامته أو نحو ذلك، وكان هذا الزوج معسرا، فلا بأس أن يجعل صداقها منفعة تنتفع بها مثلا كتعليمه إياها القرآن أو نحو ذلك، ولا إشكال. وهذا يدل أيضا على سماحة الشريعة، وعلى أن الشارع الحكيم رغب في النكاح وفتح أبوابه على مصاريعها، خلافا لما عليه بعض الناس اليوم من المغالاة في المهور وتضييق الباب في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فدل على أن الولي يجب عليه إذا تقدم لابنته أو لأخته أو لغير ذلك من كان كفءا لها وهو صاحب الخلق والدين، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى تزويجها ولا يتوانى، لأن في هذا مصلحة لها. وربما إذا أخر زواجها لغير سبب مقبول، لغير سبب شرعي مثلا أو لغير سبب مقبول، فإنه ربما فوت عليها هؤلاء الخطاب، وربما حصل عليها العضل المحرم. فالمتعين في حق الولي أن يجتهد في اختيار الزوج الصالح، وأن يبادر إلى تزويج ابنته إلى كل من كان كفءا لها، ولو كانت مثلا في حال دراسة أو في غير ذلك، فإن الدراسة ونحوها ليست مانعة من النكاح والحمد لله، بل إن هذا الزوج ربما أصبح عونا لها على دراستها وعلى غير ذلك. فهذا هو الأولى، بل هذا هو المتعين في حق الولي. أما تعطيل الفتيات وتعطيل مصالحهن إذا تقدم لهن أزواج أشفاء، فإن في هذا في الغالب الأعم إضرارا بهذه الفتاة. وربما تناقل الناس أن الأب مثلا رد فلانا وفلانا، ثم أصبح هذا السبب مانعا للتقدم إليها. الشارع الحكيم رغب في عقد النكاح بكل حال إذا كان المتقدم ذا خلق ودين، وكذلك يسر المهر ولو كان شيئا قليلا. كل هذا دليل على أن الشارع الحكيم حرص أشد الحرص على إتمام هذا العقد وعلى استقامته بعد ذلك. فهكذا الولي يكون حريصا على هذا، ولكن الضابط كما سمعت هو ذلك المتقدم الصالح. إذا كان صالحا، كان رجلا معروفا في استقامته، معروفا في خلقه، فالحمد لله، والكمال لله عز وجل. فإن الولي متى ما اشترط كمالا فلم يجد أحدا كاملا، فإن هذا الزوج الذي تريده كاملا ليس موجودا، كما أن المرأة كذلك لا يوجد منها ما هو كامل. فكذلك أيضا الزوج إذا رغب امرأة فلا يشترط تلك الشروط التي ربما بحث عنها ولم يجدها، إنما يبحث عن المرأة الصالحة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصافها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكما أن الولي يبحث عن الرجل الصالح، كذلك الزوج يبحث عن المرأة الصالحة وعن المرأة المستقيمة. فهذا هو الإسلام، وهذه هي تعاليمه، أما الإعراض عن هذا والبعد عنه فإنه يفضي إلى القصور في هذا المقام، وربما عطل مصالح النساء وعطل مصالح الأزواج إذا غال الناس في المهور وشددوا على أنفسهم في هذا، فإن هذا التشديد عائد ضرره عليهم. أما إذا يسروا فيما بينهم وتخيروا الأزواج الصالحين والزوج تخير المرأة الصالحة التي تكون على خلق طيب، فإن هذا فيه مصلحة لهذه الأسرة وللمجتمع عموما. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال.
نعم، هذا الحديث الذي سمعناه كما رأيت الصواب أنه موقوف، وهذا الحديث يحتج به من قال بأن أقل شيء في المهر هو 10 دراهم، أي ما يوازي 10 دراهم في الزمن الماضي، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ضبطه بهذا الضبط، ضبط أقله بهذا القدر وهو 10 دراهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقله هو ما كان بالنصاب في قطع يد السارق، وهو 1/4 دينار أو 3 دراهم أو 3 دراهم، وهذا قول مالك في المسألة. وذهب بعضهم إلى أنه لا حد لأقله، وهذا هو الصواب، أنه لا حد لأقل الصداق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: هل عندك من شيء؟ قال: لا. فقوله هل عندك من شيء نكر في سياق الاستفهام فتعم كل شيء، فدل على أن الصداق لا حد لأقله، لكن بشرط أن يكون صداقا تنتفع به المرأة وليس مجرد شيء تأخذه من هذا الزوج، إنما يكون صداقا تنتفع به هذه المرأة. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا فيه دلالة أورده المصنف ليستدل به على استحباب تخفيف الصداق، وهذا أيضا لا خلاف فيه، أهل العلم متفقون على استحباب تخفيفه، وأن المغالاة التي ربما تزيد على قدر الطاقة فإنه ربما أثم بها الولي، والصواب هو فالحق في هذا هو استحباب تخفيف الصداق، ولكن كما سمعت بالقدر الذي تنتفع به هذه المرأة. وهكذا في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، يعني أقلهن صداقة، وكان صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه صداقا قليلا 12 أوقية ونصفا، أي 500 درهم، فدل على استحباب تخفيفه، وأن المغالاة فيه إذا بلغت مبالغ عظيمة فإن الأب ربما أثم في هذا، إذا قال في مهر ابنته أو في مهر أخته مغالاة تزيد على ما كان عليه الناس فإنه ربما أثم في هذه المغالاة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عثل بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها 3 أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
نعم، هذا الحديث أورده في مسألة هامة أيضا، وهي مسألة متعة المطلقة، والمتعة في حق المطلقة هي ما يبذله الزوج لمطلقته جبرا لخاطرها، إذا طلق امرأته قبل الدخول بها وقبل أن يطأها فإن الواجب عليه أن يمتعها، لقوله جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فتجب عليه لها المتعة، وهي ما يبذله لها مثلا من المال أو من الكسوة أو من غير ذلك، ولا حد لأقلها ولا لأكثرها، إنما يرجع فيها إلى حال هذا الزوج لما سمعت في هذه الآية. الله قال: ومتعوهن على الموسع يعني على الغني قدره، وعلى المقتر يعني على الفقير قدره، كل بحسبه، فإن كان هذا الزوج غنيا فإنه يمتعها متاعا يستقيم مع غنى، وهكذا إن كان فقيرا يمتعها متعة تستقيم مع حاله، وهذه واجبة، المتعة واجبة. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لوجوبها على الزوج إذا كانت المطلقة لم يدخل بها ولم يطعها، إذا كان هذا الزوج لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، أورده ليستدل به لوجوب المتعة على الزوج للمطلقة إذا لم يكن قد دخل بها ولم يسمى لها صداقا. المعنى أنه إذا كان قد عقد على امرأة عقدا ولم يسمى صداقا في هذا العقد ولم يدخل بها ثم طلقها، فهنا تجب لها المتعة، وهو المبلغ الذي يبذله سواء كان مالا أو عينا أو كسوة أو نحو ذلك، فهذه تسمى متعة في الإسلام، وهي واجبة في حق هذا الزوج الذي يعقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. فدل على وجوب المتعة على الزوج إذا طلق هذه المرأة وكان لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المتعة عليه ولو كان قد دخل بها ولو كان قد سمى لها صداقا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن المتعة واجبة في حق الزوج لكل مطلقة، متى ما طلق زوجته فإن المتعة تجب لها ولو كان قد دخل بها ولو كان قد فرض لها صداقا، مستدلا بعموم قوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال: هذه الآية عامة في كل مطلقة، وقال إنها تجب لأن الله قال حقا على المتقين، فدل على وجوبها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها مستحبة وليست واجبة في حق كل مطلقة، ولكن الصواب أنها تجب في حق تلك المرأة، تجب للمرأة التي تكون قد طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداقا لظاهر آية الأحزاب، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن كان قد سمى لها صداقا فإن لها نصف الصداق، إن كان قد سمى لها صداقا فإن لها نصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فإن لها الصداق كاملا إذا كان قد سمى هذا الصداق، وإذا لم يكن قد سمى فإن لها مهر مثلها. فهذه هي تفاصيل هذه المسألة، فقصد أن الأحكام تختلف باختلاف حال هذه المرأة، فإن كانت هذه المرأة لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فإن لها المتعة، وإن كان قد دخل بها فإن لها نصف الصداق إذا كان هذا، وإذا كان قد عقد عليها وسمى لها صداقا ولم يدخل بها فإن لها نصف الصداق، وإذا كان قد دخل بها فإن لها الصداق كاملا، فإن كان قد سماه فلها الصداق المسمى، وإن كان لم يسمه عند العقد فإن لها مهر مثلها. أما إن كان قد توفي عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فإن لها المهر كما تقدم، لها مهر مثلها. وهكذا فيما لو قدر أنه توفي وكان قد سمى لها صداقا فإن لها الصداق المسمى، وهكذا يقال أيضا فيما لو كان قد دخل بها فإن لها ذلك الصداق المسمى أو لها مهر مثلها إن لم يكن قد دخل بها. فهذه هي أحوال المرأة في حال طلاقها، فهذه المرأة ربما قد تكون مثلا غير مدخول بها، وربما قد يكون الزوج توفي عنها إلى غير ذلك. فالقصد أن طالب العلم يحفظ هذه التفصيلات، يحفظ كلام أهل العلم ويفرق بين هؤلاء النسوة في الحكم في هذه المسائل. نعم نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.